إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع الشريعة وبيان محاسنها، وأن من أحسن محاسنها أنها شريعة الله عز وجل التي أوجب الله تعالى على عباده أن يتحاكموا إليها في كل أمر ينوبهم من أمور دينهم ودنياهم. وقد ذكرنا في اللقاء السابق ما يؤصل هذا المعنى من نصوص القرآن والسنة، ونزيد ذلك بيانا بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا توجيه من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الشريعة وأن لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنه لو اتبعهم لا يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا يعضده في المعنى قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولو حصل هذا لاتخذوك خليلا. قال الله: وإذا لاتخذوك خليلا. لكن لو حصل هذا لن يغنوا عنك من الله شيئا، حتى لو اتخذوك خليلا وصديقا وحميما وكانوا لك نصراء ووزراء لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولهذا قال: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذن يعني إذا ركنت إليهم وفتنت عن بعض ما أوحينا إليك لأذقناك يا محمد صلى الله عليه وسلم ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الخطاب إلى عموم المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معه ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثلاثة أحوال: حال الاستقامة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت في أي شيء، في أمر الصلاة والزكاة والحج والعمرة والعبادات فقط أم في كل أمر أمر الله به؟ الجواب: في كل أمر أمر الله به. فاستقم كما أمر ومن تاب معك. والسؤال: هل نحن ممن تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أم ممن حاد الله ورسوله، فصار في جانب والله ورسوله بشرعهما في جانب آخر. نحن في مصر، نحن في أسرنا، نحن في بيوتنا، نحن في كل أمر ينوبنا، يا ترى ممن تابع النبي صلى الله عليه وسلم أم ممن عبد الطاغوت؟ لا شك أننا ممن تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيشملنا هذا الأمر. فاستقم كما أمر ومن تاب معك. وقد ذكرت الأوامر التي تأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى حكم الله في اللقاء السابق، فهذا تتويج لها. فاستقم كما أمر أنت وأنت وأنت وكل المسلمين، فاستقم كما أمر ومن تاب معك، ولا تطغوا، يعني لا تجاوز الحد. هذه هي الحالة الثانية، لا تجاوز الحد الذي أمرك الله به. بعض الناس قد يغالي في المأمور فيمتثل به لكن يزيد عن الحد. المطلوب أن تكون كما أمر، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو حال الإفراط. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا، هذا حال التفريط. حال الثالثة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لو حصل الطغيان أو التفريط، الركون إلى الذين ظلموا، تكون النتيجة فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حتى لو قيل لك افعل غير ما أمرت والحساب ليس عليك، هذا كذب. حتى لو قيل لك ارضى بالتحاكم إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم والحساب ليس عليك، الأمر ليس بيدك. لا، الأمر بيدك فيما تقدر عليه، ولا سلطان لأحد على قلبك، وقلبك هو الذي يرضى. فلا ترضى أبدا بالتحاكم إلى غير شريعة السماء، لا ترضى أبدا بالتحاكم إلى غير شريعة الله، لا في مسألة فرعية ولا في مسألة أصولية ولا في إشكال بينك وبين زوجك ولا بينك وبين ولدك ولا في أمر يهم الأمة عموما أو يهمك خصوصا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي أمرك بذلك. قال فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. حتى لو قالوا كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، طيب النار ولنحمل خطاياكم، ثم أكذبهم الله تعالى فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. انظر، يحملون وزرهم ووزر من أضلوهم، وتأتي الساعة الحاسمة، تأتي ساعة الندم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الذين اتبعوا هم الرؤساء، القادة، الكبار، العظماء، الذين يأتون للناس بما لا يوافق دين الله عز وجل، هم الطواغيت الذين يعبدون من دون الله عز وجل. كيف يعبدون؟ والله ما عبدناهم يا رسول الله. قال ألن يحلوا لكم ما حرم الله فأطعتموهم؟ قيل بلى. ألن يحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قيل بلى. قال فتلك عبادتهم. هؤلاء الطواغية يأتون يوم القيامة فيتبرؤون ممن اتبعوهم، ويأتي الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين ويأمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما ينبغي، يعني وما ينبغي ولا يجوز لمؤمن آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وما ينبغي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. قضى الله تعالى أنه يجب علينا كمسلمين أن نتحاكم إلى شرعه، هذا لا خيار فيه، هذا لا تصويت عليه، لا يجوز الاستفتاء على مثل هذا أصلا. عرض شرع الله تعالى على الاستفتاء خروج عن شرع الله عز وجل. أن تعرض الشريعة على الاستفتاء ليقال إن كانت الأكثرية توافق عليها نعمل بها، وإن كانت الأكثرية لا توافق عليها لا نعمل بها، هذا ضلال مبين. يعرض الله عز وجل بشرعه على الاستفتاء ثم ماذا تكون النتيجة يا ترى؟ أنت فيما تعتقد؟ تعتقد أن الأكثرية على حق أم على باطل؟ راجع القرآن والسنة، قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون يا مسلمون يا أهل القرآن؟ ماذا يصنعون؟ ماذا تصنع الأكثرية؟ ما هو وصفها في القرآن؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يؤمنون، لا يعقلون، لا يشعرون. وبالمقابل وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، هذا حال أكثرية وهذا حال أقلية. وأنتم تعلمون وترون أن أكثر أهل الأرض كفروا بالله عز وجل، فهل يعني هذا أن الأكثرية على صواب وأن أكثر من ينسب إلى الإسلام على خلاف اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهم كلهم ينسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل فرقة استوجبت النار لأصل خالفت فيه وأمرها بعد ذلك إلى الله على حكم الأفراد. لكن انظر إلى قوله 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هذا يعني تصويب الأكثرية ولا تخطاعة الأكثرية؟ فكيف يلجأ إلى طلب حكم الأكثرية في تحكيم شريعة الله عز وجل؟ هذا أمر لا خيار فيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هذا أصل كبير عظيم. زينب بنت جحش رضي الله عنها امرأة من سادات نساء قريش، شريفة النسب، عظيمة القدر، سيدة في الجمال، يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لمولى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكأن لسان حالها يقول كنت أنتظر أن يخطبني النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فإذا به يأتي ليخطبني لمولاه، يا رسول الله أؤامر نفسي، تعني أشاور نفسي، أراجع نفسي، فينزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فتقول يا رسول الله إن رضيته لي فقد رضيته لنفسي. انظر إلى هذا، إن رضيته لي فقد رضيته لنفسي. ألم يقل الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا؟ الله يرضى لنا الإسلام ونحن نأتي لنفصل. هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا خاص بالمساجد والصلوات والعبادات، أما المعاملات قد سمعت امرأة تتكلم وتقول إن أهم أسباب العنوسة هو أسلمة الأمور، ثم تقول يقولون بأن الرجل إذا تزوج ينبغي عليه أن يختار امرأة عفيفة مصونة وفيها من الجمال وحسن المنظر كذا وكذا، وتردف وتقول وهذه أمور لا شأن لها بالله ولا شأن لله بها، وبعد تقول ولا ربنا عايزها ولا هي عايزة ربنا. ربنا عايز الناس يفرحوا ويتعرفوا على بعض ويحبوا بعض ويتزوجوا ويخلفوا خلاص. وهذه من أصحاب الشهادات التي يقال عنها دكتورة في تخصص كذا وكذا من التخصصات التي يهرع الناس إليها عندما يحتاجون التخصصات النفسية وهذه الأمور. لكن انظر إلى هذا الكلام عندما يقال هذا أمر لا شأن لله به ولا شأن له بالله. أي شيء في الحياة يقال عنه لا شأن لله به ولا شأن له بالله، هل هذا في الدين أم في الدنيا؟ إن هذا لشيء عجاب حتى يقال هذا الكلام على شاشات تعرض في بلاد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينها الرسمي هو الإسلام باسم الحرية. يا إخواني الحرية لها حدود، وأعود إلى قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب الأول والصديق الأكبر يتعرض لمحنة كادت هذه المحنة تعصف بالدولة كلها، وهي محنة الإفك، حيث قام المنافقون باتهام ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحبيبته وابنة حبيبه، قاموا باتهامها بالفاحشة وأشاعوا هذا الكلام بين الناس، وتأخر نزول الوحي شهرا كاملا وأبو بكر ساكت ينتظر حكم الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم براءة أهله بدليل أنه قال على المنبر ولا أعلم على أهلي إلا خيرا، لكنه ساكت ينتظر حكم الله. وينزل حكم الله عز وجل بعد شهر كامل بالبراءة في 16 آية من سورة النور. وبعدما تنزل البراءة يتضح أنه كان في من أشاع هذا الإثم رجل من المهاجرين، مصطح بن أثاثة، رجل صالح كان قريبا لأبي بكر من جهة أمه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه. تخيل فقير قريب له أبو بكر ينفق عليه، فأبو بكر قال كلمة بعدما نزلت البراءة، قال والله هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية، أفمرنا به بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ والله لا ينال مصطحا مني شيء أبدا، يعني سيقطع عنه النفقة. هذا حلف صدر من أبي بكر رضي الله عنه. لكن انظر ماذا قال الله تعالى بعدها، قال ولا يأتلي، يعني ولا يحلف ويجتهد في الحلف، أولو الفضل منكم يعني في الدنيا في الدين، والسعة يعني في الدنيا، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بعد كل ما قاله مصطح وأقيم عليه الحد، حد القلب، يأتي أبو بكر ليسمع هذه الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهو يدين بالأولى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، خلاص قضي الأمر، ما عاد في الأمر خيار. فيقول أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، ويرد النفقة إلى مصطح ويكفر عن يمينه. عقبة بن الحارث رضي الله عنه، رجل يخطب امرأة، وبينما تزف إليه المرأة، خلاص شاب ينتظر دخوله على عروسه، تأتي امرأة لا يعرفها ولا تعرفه، تقول قد أرضعتكما، أنت ومن تزوجتها قد أرضعتكما. فيركب من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الأمر كذا وكذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، كلمة واحدة، كيف وقد قيل؟ ما سأل كم رضعة، ولا قال إيتي بالشهود، ولا قال لا، خلاص كيف وقد قيل؟ فتركها وتزوجت رجلا غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء على الذين آمنوا، ما هو نداء على الذين فجروا وفسقوا وفعلوا الزنا والفاحشة؟ لأننا في هذه الأيام نسمع عجبا، يأتي من يتكلم فيقول أنتم تريدون أن تسنوا قوانين تمنع الدعارة أو تمنع الفاحشة أو تمنع سياحة العري والمجون، هو أنتم شايفين الدنيا كلها كده؟ وهل ينتظر لما نرى الدنيا كلها هكذا؟ هذا شيء عجيب، وربما يرى هؤلاء ما ينكرونه بأعينهم، لكنها عين تعودت رؤية المرض فمرضت فلم تعد تراه مرضا أصلا، بل ربما تراه عين الصحة والعافية. حتى قالت المرأة التي كانت تتكلم، قالت بالحرف، قالت يجب علينا أن ندع النساء مع الرجال يختلطوا ببعض حتى يتعرفوا على بعض ويعاملوا بعض ويعاشروا بعض قبل الزواج وقبل الخطبة حتى يعلموا طبائع بعض، فإذا تزوجوا بعد ذلك كانت الحياة ناجحة. وكان هذا أحد علاجات العلوس فيما طرى هذه المرأة. أقول إن هؤلاء لما مرضوا وتعودوا رؤية الأمراض رأوا أن المرض هو عين الصحة، وصدق من قال كيف أنت إذا كنت في زمان صلى الله عليه وسلم أو إذا صرت في زمان ترى السنة فيه بدعة والبدعة فيه سنة. هذا صحيح والله، هؤلاء يرون الحق باطلا والباطل حقا ويناضلون على ما يعتقدون أنه من الحق وهو في الحقيقة عين الباطل. رجل يقول وهو يدافع عن تمثال من التماثيل، فيقول هكذا، يقول نحن لن ندفن رأسنا في التراب، هذا التمثال كان تمثالا للإله رع، والإله رع رمز الشمس، يستعلن بهذا ويقول بفخر لن ندفن رأسنا في التراب. الله المستعان على هذا الاستعلان. طيب خليك على حدود انه تمثال وان هي اثار وان هي حضاره انسانيه، خليك لحد هذه الحدود التي يتكلم فيها الناس، لكن ان تستعلن بهذا وتقول كان الها يعبد من دون الله عز وجل او كان رمزا للاله رع اله الشمس، ثم يتواصى بالصبر في الدفاع عن هذا الاعتقاد. فقلت ان هذا ليس بعجيب ولا بغريب ولا بجديد، فقديما قال القوم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فتواصوا فيما بينهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. هكذا كانت وصيتهم. يا اهل الاسلام يا أهل التوحيد، أهل الضلال ينافحون عن ضلالهم، وأهل الكفر ينافحون عن كفرهم، وأهل البدعة ينافحون عن بدعتهم. أفلا ينافح أهل السنة وأهل الهدى وأهل التوحيد عن ما يعتقدون أنه حق وأنه الهدى وأنه النور الذي أنزل من عند الله رب العالمين ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. أخي الحبيب، لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان ثابت بن قيس بن الشمال خطيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاختفى بعد نزول هذه الآية، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين ثابت؟ فقال جار له من الأنصار هو جاري آتي لك بخبره. فذهب إليه وجده في البيت حزينا مريضا، قال ما شأنه؟ قال نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا أعلى الناس صوتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عملي فأنا من أهل النار. تخيل رفع الصوت بالخطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه، يخوف الرجل لما نزلت الآية. والله تعالى ينهى عن مجرد رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف برفع الصوت على دينه، على شرعه، على سنته؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول لهؤلاء الذين يقولون هذا شرع نزل منذ أكثر من 14 قرنا تريدون أن يأتي ليعمل به الآن؟ يا أهل الإسلام واعلموا أن فيكم رسول الله، آية تقرأ إلى قيام الساعة، فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرعه ودينه وسنته وهديه وطريقته التي علمناها وتركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ثالث يقول كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست من أهل النار، قل له أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة. ده ثابت بن قيس، ثابت بن قيس الذي له من أهل الجنة، فكان يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة. انظر ماذا حدث له مع زوجته، زوجته لا تحبه لكنها امرأة شريفة عفيفة عندها قدر عال جدا من الإنصاف، فتقول يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أريد أن أعيش مع رجل أكفر عشرته وأكفر إحسانه. في بعض الروايات أنه كان دليل الخلقة لكن قدره عند الله عالي، يعلم أنه من أهل الجنة. فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن الإسلام التي سأذكرها تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فلما عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذه مظلمة من امرأة وهذا رجل بشرى بالجنة يخطو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان حامل إحدى الرايات في حروب اليمامة وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. لكن انظر كيف يكون الإنصاف في الشريعة الإسلامية، لا يقال هذا رجل مقرب من الحاكم كيف ترفعين عليه قضية، أو هذا رجل مبشر بالجنة أنت امرأة وصفك كذا وكذا، كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ التي أعطاها لها؟ قالت نعم يا رسول الله، وفي رواية وزيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. حق المرأة، الطلاق في يد الرجل والخلع في يد المرأة بالضوابط المشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حتى لا يقال إن المرأة تتظل أسيرة. متى يريد الرجل أن يطلقها يطلقها، ومتى يريد الرجل أن يمسكها يمسكها. لكن إذا اختلعت المرأة بلا عذر شرعي، إذا اختلعت المرأة من زوجها أو طلبت الطلاق بلا إذن أو بلا مبرر شرعي، فهذا فيه كلام. ففي بعض الأحاديث المختلعات هن المنافقات، يعني بلا مبرر شرعي ولا عذر شرعي. وأيضا هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد الذي أتوقف معه الآن أن هذا الرجل من المقربين ومن الذين بشروا بالجنة، ومع ذلك تنصف منه امرأته، بل ينصف اليهودي من المسلم، بل ينصف اليهودي من أمير الدولة ومن حاكم الدولة، وينصف غير المسلم من المسلم في حكم الشريعة الإسلامية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهنا يأتي محل القصد، وندخل على بيت القصيد وهو محاسن الشريعة الإسلامية. إن الشريعة الإسلامية لا يمكن لأحد أبدا أن يعدد محاسنها ولا أن يستقطبها في لقاء أو عدة لقاءات، لأنها شريعة الإحسان، كلها إحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء وكل شيء، هذه لم تغادر شيئا أبدا، لا في المعاملات ولا في الأحكام ولا في الأحوال الشخصية ولا في البيوت ولا في المجتمعات ولا في الشوارع ولا في الأسواق ولا في البيع ولا في الشراء ولا في القتل ولا في الذبح ولا في شيء. ثم ذكر مثالا يستبعد جدا أن يتذكر فيه الإحسان، بعدما عمم وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ذكر مثالا خاصا. تخيل إيه المثال؟ قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الله أكبر. إذا قتلتم، القتل، القتل نؤمر بالإحسان فيه. نعم القتل نؤمر بالإحسان فيه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذه شريعة الإحسان. وعندما تنظر ترى أن الله تعالى خلق الموت والحياة والإنسان للإحسان. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أمر الله تعالى بالإحسان في القول، فقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وفي الدعوة إلى الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى في الجدال قال وجادلهم بالتي هي أحسن، بل مع المخالف ومع الذي أساء إليك أمرك الله بالإحسان إليه. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، بل أنت عبد الله والله أمرك أن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تدفع السيئة منه إليك بالإحسان منك إليه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا جاءتك السيئة فقابلها بالإحسان، قابلها بالإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. مطلقا أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أحسنت إلى المسيء حسنتك إليه تمحو الإساءة منه إليك من قلبه، وتصيره وليا حميما. قال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شريعة الإحسان. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، مع مصاحبتهما في الدنيا معروفا. ما عندنا في شريعتنا أن يذهب الولد بأبيه إلى دار المسنين كما يصنع أولئك، بل يبقى الولد مع أبيه. لو قيل إن الرجل الذي ليس له أولاد وليس له أرحام يبقى في دار المسنين فهذا شيء حسن جدا، لكن يكون الرجل له من الأولاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وأكثر وأقل، ومنهم المسافر في دولة كذا، والذي يعمل في وظيفة كذا، والذي يمتلك كذا، والذي تمتلك كذا، ويأتي الرجل على قناة إعلامية ليعرض قضيته فيسأل تريد أن ترى ابنتك؟ فيقول لا والله لا أريد أن أراها، لما يراه من الجحود وسوء المعاملة. هذا ليس في شريعة الإحسان، فإن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا. بل حتى لو أن الرجل استحالت حياته مع امرأته وأوشك على صلاتها، فإن الله تعالى قال فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإنه كما قلت تعداد محاسن الشريعة أمر يطول، ولذلك أجعل هذا إن شاء الله تعالى في قسمين: قسم مجمل أذكر فيه أصول المحاسن، وقسم مفصل أذكر فيه بعض المحاسن تفصيلا في عدة لقاءات بإذن الله تعالى. وأتوقف الآن عند هذا الحد لأشير إشارات سريعة إلى أمور أخرى. أولا، ما يقع في هذه الأيام من عدوان يهودي غاشم كافر ظلوم جهول على إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، هذا لا يقره إسلام ولا شرع ولا فطرة ولا إنسانية ولا آدمية. ومما ينبغي علينا أن نعلم أن القوم لا مكان لهم هاهنا، ولا دولة لهم بيننا، ولا توجد على أصل الخريطة دولة تسمى إسرائيل، إنما هي فلسطين، وهي دولة مسلمة فتحها المسلمون وعانوا أشد المعاناة في فتحها وفي تخليصها من أيدي الكفرة نصارى ويهود وغيرهم. وقد وصلت هذه المعاناة أن بذلت فيها أرواح وراحت فيها دماء، نحسبهم شهداء عند الله عز وجل، ونحسب أنهم في أن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فالقوم غاصبون معتدون، لا وجود لهم ها هنا، هم لا يعترفون بدولة فلسطين ولا يريدون أن يعترفوا بها، مع أنهم لقطاء لا وجود لهم أصلا، وجاء بهم ها هنا ليتخلص العالم الغربي من شرهم، فأرادوا أن يوطنوهم وأن يجعلوا لهم وطنا قوميا ها هنا. ولعله إن قدر الله لنا لقاء يخص هذا الأمر أن نأتي على تاريخ القدس الجليل وعلى تاريخ هذه الأرض بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن إخواننا في هذه الأزمة وفي هذه الأرض وفي هذا الاستضعاف يحتاجون منا أن نكون معهم بما نملك. إن ملكنا أن نكون معهم بالمال فواجب علينا أن نجاهد معهم بالمال، وإن لم نملك فواجب علينا أن نكون معهم بالدعاء، ووجوب الدعاء والنصرة به على كل حال، سواء جاهدنا بالنفس أو جاهدنا بالمال أو لم نجاهد، فالدعاء واجب علينا أن ندعو الله تعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. فلا ننسى هذا الأمر أبدا ولا يغيب عن بالنا ونحن نعيش، ونسأل الله تعالى حتى نموت أن يحرر المسجد الأقصى، وأن يحرر جميع أراضي المسلمين، وأن يجمع كلمتهم تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني علم دولة معينة. ربما يسمعني إنسان أقول تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انظروا إلى الشيخ يريد أن يجعل السعودية تحكمنا، يدعو إلى رفع علم السعودية على مصر. الأمر ليس كذلك، نريد أن نرفع راية الله، راية الإسلام، راية الحق تحت أي اسم كانت، تحت أي رافع كانت، المهم أن ترفع راية الحق يا إخواني. هذا التدليس والتضليل الإعلامي الذي يقال في وسائل الإعلام ما يراد به إلا تفريق الأمة، ما يراد به إلا إضعاف الأمة. الأمر الأول الذي أقول فيه مساعدة إخواننا بالدعاء وبالمال إن استطعنا. الأمر الثاني أن نعمل جاهدين مجدين على أن نتوحد، على أن نتوحد. فعدونا في الحقيقة إن جاء إلينا لا يميز بين مصري ينتسب إلى جماعة ومصري ينتسب إلى حزب آخر، بين مصري يقول إنه إسلامي وبين مصري يقول إنه ليبرالي مثلا. وهذا لا يعني مني تأييد الليبرالية لا، ولكني أقول في النهاية كلنا مسلمون مصريون. إن جاء عدونا إلينا وحاربنا أو قاتلنا لا يميز بين مسلم ومسلم آخر، يضرب الكل وينتهك أعراض الكل، ونحن والله والله لا نرضى أبدا أن ينتهك عرض مسلمة تحت أي رسم أو تحت أي اسم كانت، حتى لو سمت نفسها بالعلمانية وهي لا تعلم معنى العلمانية، أو علمت، لو سمت نفسها ليبرالية، لو علمت باسم ديمقراطية، لو عملت بأي اسم كانت، لا نرضى والله أن تكشف عورتها ولا أن ينتهك عرضها ولا أن يعتدى عليها، ولا نرضى أن يعتدى على مسلم قط، بل والله لا نرضى أن ينتهك عرض مسيحية أو عرض نصرانية أو عرض يهودية، لا نرضى أن تنتهك الأعراض أصلا، أي عرض كان لا نرضى أن ينتهك ولا نرضى أن يعتدى عليه. فما علينا إلا أن نعتصم بحبل الله، فهذا هو سبيل الوحدة وسبيل القوة وسبيل النصر وسبيل التمكين الذي وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ذكرني به بعض إخواني، وهو أن بعض الناس يعتقد أن الزواج أو عقد الزواج محرم في شهر محرم، وهذا كلام باطل لا أصل له من الصحة. فاعقد الزواج في أي وقت شئت، وادخل على أهلك وادخل ولدك على أهله في أي وقت كان، فلا يوجد وقت يمنع من ذلك إطلاقا طول العام ولا حتى شهر رمضان الذي يمتنع الناس من الزواج منه، وإنما يمتنعون فقط حتى لا يجامع الزوج في نهار رمضان لأنه يكون حديث عهد بعرس. لكن في الأصل العقد والدخول مباح في أي وقت في العام كله، ولا مانع من ذلك إطلاقا إلا إذا كان الرجل صائما في نهار رمضان، فإنه لا يجوز له أن يأتي ألو كما هو معروف. وبعض الناس هذا يعتقد أن العقد لابد أن يكون في آخر الشهر العربي أو قبله بيوم حتى ينقضي الشهر، حتى لا يتأثر الزوج الرجل أو الزوج المرأة، وكلاهما يوصف بأنه زوج، أو الزوجة المرأة، وهذا جائز أيضا. هذا أيضا أمر لا أصل له من الصحة، فليكن العقد في أول الشهر أو في آخر الشهر. دعكم من هذه البدع وهذه الاعتقادات والعقائد البالية، فإنها لا أصل لها من الصحة، واستمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفي بورما وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وعبيدك. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستنصرك عليهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت وانت على كل شيء قدير. اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم اصلح ولاه امورنا وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك. اللهم اعزنا بطاعتك وجنبنا الذل بالمعصيه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.